الحمد لله أولا وآخرا، أحمده سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى الله عز وجل، والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. ومن هذه المواسم الفاضلة العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة والتي دخلت علينا البارحة، ولنا عدة وقفات معها أبدأها بالوقفة الأولى. شهر ذي الحجة شهر فضيل، فهو أحد الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. بل شهر ذي الحجة هو أعظم الأشهر الحرم، وهو خاتمة أشهر الحج الثلاثة، وغالب أعمال الحج تقع فيه. الوقفة الثانية، العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وأقسم: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الليالي العشر التي أقسم الله بهن هن الليالي الأول من ذي الحجة. وهذا قول جمهور المفسرين من السلف وغيرهم. وصح عن مسروق التابعي أنه سُئل عن قول الله عز وجل: والفجر وليالٍ عشر، فقال رحمه الله تعالى: هي عشر الأضحى أفضل أيام السنة. الوقفة الثالثة، دلت النصوص السابقة وغيرها على أفضلية العشر الأول من ذي الحجة على غيرها من أيام السنة بلا استثناء. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن التحقيق في مسألة المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أن مجموع العشر الأول من ذي الحجة أفضل من مجموع العشر الأواخر من رمضان، وإن كان في العشر الأواخر من رمضان ليلة لا يفضل غيرها عليها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الوقفة الرابعة، الأعمال الصالحة يا عباد الله تضاعف في هذه الأيام العشر، فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص على استغلال هذه الأيام في طاعة الله عز وجل. فقد كان السلف يجتهدون أشد الاجتهاد في هذه العشر. فقد كان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان رحمه الله تعالى يقول: لا تطفئوا مصابيحكم في العشر، إشارة إلى إحياء الليالي بالقيام وقراءة القرآن. الوقفة الخامسة، من الأعمال الصالحة التي يحرص عليها في هذه الأيام الفاضلة الصيام، فإنه يستحب صيام التسع الأول من ذي الحجة، فصيامها مستحب عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. وكان صيامها مشهوراً عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. الوقفة السادسة يا عباد الله، أكد هذه الأيام التسع، أي من الأول من ذي الحجة إلى التاسع من ذي الحجة، هو يوم التاسع. أكد هذه الأيام في الصيام يوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، وهذا لغير الحاج، فإن في صيام هذا اليوم تكفير ذنوب سنتين. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الوقفة السابعة مما يشرع ويشرع في هذه العشر الإكثار من ذكر الله عز وجل من التكبير والتهليل والتحميد وغير ذلك من الأذكار المشروعة. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال ميمون بن مهران التابعي أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. فيستحب في هذه العشر إظهار التكبير والجهر به ليلاً ونهاراً في المساجد والأسواق والبيوت والطرق، ويستثنى من الجهر بذلك النساء، فإنهن لا يجهرن بذلك أمام غير المحارم. الوقفة الثامنة يسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، ويبتدئ ذلك من دخول شهر ذي الحجة، أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. والتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بزمان، فيسن دائماً في الصباح والمساء. وأما التكبير المقيد وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق بالإضافة إلى التكبير المطلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عباد الله. وأما الوقفة السادسة التاسعة فإن السيئات والمعاصي تعظم وتشتد وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل، ومنها هذه الأيام العشر. قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم. قال قتادة رحمه الله تعالى إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم في سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً ولكن الله عز وجل يعظم في أمره ما يشاء، انتهى كلامه. فالحذر كل الحذر يا عباد الله من القول والعمل فيما يغضب الله عز وجل، وخاصة في هذه الأيام الفاضلة. الوقفة العاشرة إن من أعظم شعائر الإسلام في أيام العشر ذبح الأضاحي، لأنها النسك العام الذي يظهره المسلمون في جميع البلدان. ومن حدثته نفسه بغلاء أسعار الأضاحي وهو يملك ذلك فليتذكر قول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن ضحى يا عباد الله وهو يخشى الفقر والحاجة فليبشر بزيادة الخير لا نقصانه، حيث قال الله عز وجل مبشرًا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فإذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده حتى يذبح أضحيته بنفسه أو من يوكله، والذي يمسك عن الشعر والأظفار والبشرة هو صاحب الأضحية الذي بذل المال لا الوكيل الذي وكله غيره. ويبدأ وقت النهي عن الأخذ من ذلك من غروب شمس ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، وينتهي بذبح الأضحية، سواء ذبحها المضحي في يوم العيد أو اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ آخر: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ومن نوى يا عباد الله الأضحية متأخرا كمن نواها في اليوم الثامن من ذي الحجة مثلا، فوقت إمساكه عن الأخذ من شعره وجلده وأظفاره يبدأ من حين حصلت له هذه النية. فإن أخذ مريد الأضحية من شعره أو أظفاره أو جلده شيئًا فقد أساء وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغفر الله عز وجل على ما بدر منه، ولا فدية عليه باتفاق أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. وأما الوقفة الحادية عشرة والأخيرة بخصوص العشر من ذي الحجة وما معها أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى، هي أيام فاضلة، وهي أيام عيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وأفضل أيام التشريق يا عباد الله هي أولها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، وهو أول أيام التشريق. فيشرع في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله عز وجل كما سبق، ويحرم صيامها إلا للحاج القارن أو المتمتع الذي لم يجد الهدي فقط. فعن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ربنا ونعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير، والحمد لله رب العالمين.